أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أقسام التجري، ذكرنا أن للتجري 6 أقسام، وكانت الأقسام 3 الأخيرة ترتبط بما لو تلبس بمحتمل الحرمة، فيما لو تلبس بمحتمل المعصية. قلنا أيضا إذا تلبس بما يحتمل كونه معصية هذا أيضا من التجري. بعد ذلك الشيخ رحمه الله يقيد هذا الاحتمال ويقول الاحتمال هو الاحتمال فيما لو كان الشخص جاهلا، بعد إذا كان قاطع بعد ما يسمو محتمل. أنا إيش وقت أحتمل شيئا؟ عندما لا أكون عالما به. إذا أنا قاطع بأن هنا طاهر بعد ما أحتمل الطهارة ولا أحتمل النجاسة. احتمال الطهارة والنجاسة في هنا فيما إذا كنت جاهلا بأنه طاهر أو نجس، فهنا أحتمل الطهارة وأحتمل النجاسة. الشيخ يقول الاحتمال الذي هو فرع الجهل، ربما الجهل يكون معذرا في الاحتمال، ربما الجهل يكون معذرا في الاحتمال، فهنا بعد لا يتحقق التجري. إذا كان الجهل معذرا ف ارتكاب المحتمل لا يكون تجريا. مثل وين؟ في الشبهة البدوية، إذا أكو أمامكم كأس تحتملون بأن هذا الماء يكون نجسا، شبهة بدوية، فهل هنا احتمال الحرمة خو موجود، احتمال المعصية موجود، هنا شنو الجهلكم معذر أو لا؟ هل يجوز لك أن ترتكب أن تشرب هذا الماء أم لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأنه شبهة بدوية والشك في التكليف، وعند الشك في التكليف تجري البراءة. فهنا ارتكابك لما يحتمل كونه معصية أصلا لا يتحقق، لأنه أنا أعلم بأن هذا الارتكاب بمقتضى البراءة هذا الارتكاب لا يكون معصية، هذا الارتكاب لا أشكال فيه ولو كان في الواقع نجس، بس جهلي معذر لي، يعني حتى لو كان نجس فأنا خالفت الواقع، ولكن الشارع جعل الجهل في الشك في التكليف معذرة بمقتضى البراءة الشرعية وبمقتضى البراءة العقلية أيضا، قبح العقابة بلا بيان بالنسبة إلى هذا الشيء ماكو هناك بيان فأنا أرتكبه. أو الآن وجدت فاكهة جديدة، من أدري هل هاي الفاكهة محرمة أو هي محللة؟ فهنا بمقتضى البراءة العقلية نقول قبح العقاب بلا بيان، نرتكبه مع أنه محتمل الحرمة أحتمل. أو في التدخين، أنا أحتمل حرمة التدخين أرتكب هذا المحتمل. فالشيخ يقول الاحتمال ارتكاب الاقتحام في الاحتمال وارتكاب محتمل المعصية إنما يكون تجريا إذا كان الجهل غير معذرين، أما إذا كان الجهل معذرا فارتكاب المحتمل لا يكون تجريا. خب الآن وين الجهل يكون؟ الجهل ما يكون معذر في موارد العلم الإجمالي. إذا أنا عندي علم إجمالي والشبهة محصورة سواء في شبهة الوجوبية، دققوا، سواء في شبهة الوجوبية أنا أعلم بأن الصلاة واجبة إلى القبلة لكن لا أعرف جهة القبلة، فهنا لازم أصلي إلى الجهات الأربع لأن الشك في المكلف به، أو عندي علم إجمالي بأنه الصلاة واجبة إلى إحدى هذه الجهات، فهنا إذا تركت الصلاة إلى إحدى هذه الجهات تركي لهذه الصلاة مقطوع المعصية لو محتمل المعصية؟ محتمل المعصية لأنه مو معلوم هاي الجهة تكون جهة القبلة، مع ذلك مع أنه محتمل لكن هذا تجري. ليش تجري؟ لأنه هنا هذا الجهلي لا يكون معذرا لي، الاحتمال هنا منجز بمقتضى العلم الإجمالي. وهكذا في الشبهة التحريمية، إذا كان أمامي إناءان أحدهما خمر والآخر ماء ولا أعلم، فهنا إذا شربت أحدهما هذا مقطوع الحرمة له، محتمل مقطوع المعصية له، محتمل المعصية، محتمل المعصية، مع ذلك يجب الاجتناب عنه، لأنه هنا شبهة تحريمية محصورة، علم إجمالي أكو، الجهلي جهلي بأنه أنا جاهل، أنا ما أعلم بأن هذا خمر اللي دا أشربه، ولكن جهلي لا يكون معذرا لي. وهكذا إذا كان هناك مائع أنا عالم بخمريته، قبل أدري هذا المائع قبل سنة كان خمر، بعد سنة الآن إجت نفس المائع لكن أشك ربما تحول إلى الخل، ربما تحول إلى الخل، فهنا شنو هو الحكم؟ مع أنه هذا الآن مشكوك المعصية مو مقطوع المعصية، ربما يكون خل، ربما يكون خل بعد، واضح ولا؟ هنا لازم أستصحب الخمرية، فجهلي مو معذر إلي، جهلي مو معذر. ففي هذه الموارد إذا اقتحمت وارتكبت المحتمل هذا عملي يكون تجريا، وإلى أحكام التجري. ولكن إذا جهلي كان معذرا لي كما في الشبهة البدوية والشك في التكليف، فهنا الاقتحام وارتكاب المحتمل لا يكون تجريا. تضح إن شاء الله؟ واضح؟ ويشترط في صدق التجري في الثلاثة، يعني في القسم الرابع والخامس والسادس، حيث كان الارتكاب ارتكابا لما يحتمل كونه معصية، يشترط في صدق التجري في هذه الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا، مثل قبح العقاب بلا بيان اللي هو عذر عقلي أو شرعيا. بالي خبران على حق الطاعة، الشيخ ما يقبل حق الطاعة خلاف المشهور، حق الطاعة، حق الطاعة مبنى العراقي الله يرحمه، مبنى العراقي، وبعدين بعض العلماء اتبعوه، يمكن السيد الشهيد الصاد رحمة الله عليه قالت هو مبنى العراقي حق الطاعة، السيد الروحاني أستاذ الشهيد الصاد سيد محمد الروحاني، ولكن هذا خلاف المشهور. عذرا عقليا أو شرعيا، خب وين هذا؟ وين الجهل لا يكون معذرا حتى الاقتحام في الاحتمال يكون تجريا؟ كما في شبهة المحصورة الوجوبية، قلنا كما في الجهل بالقبلة، فأنه إذا ترك الصلاة إلى إحدى الجهات مع أنه هذا محتمل المعصية، مو معلوم هاي الجهة تكون القبلة، حتى ترك الصلاة إليها تكون معصية، لكن مع ذلك بما أنه ما عنده معذر، اقتحام هذا المحتمل بأن يترك الصلاة إلى جهة واحدة من هاي الجهات تجري. أو التحريمية كما في الإناءين المشتبهين، أنه أحدهما خمر والآخر ما. وأكو قسم ثالث إحنا أضفناه، وكما إذا شك في صيرورة الخمر خلا، هذا بعد الشيخ لم يذكره، فجهله غير معذر، لا يقول خو الآن هذا الإناء هذا الماء مشكوك الخمرية مو معلوم الحرمة مشكوك المعصية خلي أنا أشربه، لا هنا ما عندك معذر، لأن الاستصحاب هنا هو المحكم. وإلا يعني أما لو كان جهله معذرا له، في بعض الموارد الجهل يكون معذر والاحتمال لا يكون منجزا عليه، لا يكون منجزا ولا منجزا كلاهما صحيح، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية في الشبهة البدوية، ولو كان في الواقع هذا المائع نجسا، لكن قطعا حتى لو كان نجسا ألا لم أرتكب معصية لو شربته، فهذا مو محتمل المعصية، محتمل المفسدة، لكن بما أنه شبهة بدوية والشارع رخص لي في ارتكاب الشبهة البدوية، فقط عن هذا لا يكون معصية. الآن إذا الدعاء في أول الشهر كان واجبا ونحن تركناه، هل هذا عصيان؟ الجواب قطعا مو عصيان، ولا هو واجب واقعي، لأنه بما أن تركي له كان بمقتضى ترخيص الشارع أو ترخيص العقل، فلا يكون معصية، محتمل المفسدة، هذا التدخين محتمل للمفسدة لكن لا يكون محتملا للمعصية، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية، وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، لأنه التدخين إذا كان حراما في الواقع، إذا كان حراما واقعيا، هذا هو حرام واقعي، ولكن ما دام أنا بسبب قبح العقاب بلا بيان بسبب البراءة الشرعية أدخن، صحيح؟ فهنا إلي معذر أو ما إلي معذر؟ إلي معذر، فقط عن عملي لا يكون معصية، بعد أصلا عملي مو محتمل المعصية، نعم محتمل المخالفة للحكم الواقعي بس مو منجز علي، كما في موارد أصالة البراءة مثل لو شك في حكم التدخين أو استصحاب البراءة، وين؟ كما إذا كان عنده خل، عكس المثال السابق، كان هناك خل، أنا بعد شهر أجي أشك ربما هذا الخل تحول إلى الخمر، صار خمرا، هنا بمقتضى الاستصحاب هذا مشكوك، محتمل الحرمة، لكن هنا محتمل الحرمة مو محتمل المعصية، ليش؟ لأنه عندي معذر شرعي، الشارع يقول لك استصحب الموضوع السابق المتيقن اللي هو الخل، تستصحب الخل ويترتب حكمه وهو الحلية على هذا الماء، فشربه قطعا مو معصية ولو كان خمرا، يعني حتى لو كان معصية بس عملك مو عفوا حتى لو كان خمر عملك ليس معصية، واضح إن شاء الله. واستصحابها بعد، واستصحاب شنو؟ واستصحابه لازم كان يصير، بما أنه الشيخ قال استصحابها فإحنا نقول لا استصحاب البراءة بعد، لأنه هنا هذا ما دام شوفوا هذا الخال حكم شنو؟ واحد يكون إذا شربه ما يكون هناك حرمة، فهذا أدري الإشكال على الشيخ هنا، لهذا إذا تراجعون للشروحهم كل واحد بشكل شرح هاي العبارة، ولكن إحنا الشكل شرحنا اللي كلش واضح، يعني شيء سهل نسهل العبارة، ولا ربما يستشكل على الشيخ. استصحاب البراءة يعني شنو؟ يعني سابقا هذا عندما كان خل هل كان هناك حرمة في شربه؟ الجواب لا. الآن أكو حرمة في شربه؟ الجواب لا، فنستصحب البراءة السابقة بهذا المعنى، ولا ربما يستشكل على عبارة الشيخ. ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته ومن حيث جرأته وسوء سريرته، هذا كل صعب، واحد بعد حيث يضم الاسم اللي بعد حيث، وقلنا هذا مقتضى القاعدة لأن حيث يضاف إلى جمل وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وأن ينون يحتمل، فمع أنه قلت الذوق يقول تقول من حيث خبث ذاته، بس الصحيح من حيث خبث ذاته وسوء سريرته، هذا لا شك في ذكرنا الشيخ يعيد يقول شوفوا في التجري إحنا ما عندنا شك بوجود القبح الفاعلي لأن هذا العمل يكشف عن سوء سريرة الفاعل، هذا لا شك فيه، إنما الكلام وين؟ الكلام في نفس الفعل. الشيخ إذا تذكرون سابقا في مناقشة أدلة المشهور على حرمة التجري على حرمة الفعل، هناك بشدة رد أنكر أن الفعل يكون قبيحا ويكون شنو؟ ويكون محرما، قال إحنا في التجري ماكو حرام، هذا شربه للماء لا يتحول إلى حرام، لكن هنا شنو؟ هنا الشيخ شوية يتردد في موقفه، لذا يقول فيه إشكال ما يرد، يعني يحتمل بعد هذا بعد هذه المباحث الشيخ يحتمل بأنه ربما نفس العمل أيضا يكون قبيحا حتى يكون شنو؟ حراما، لذا الشيخ يقول وإنما الكلام في القبح الفعلي وتحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري، يعني في شرب الماء بالنسبة إلى شرب الماء الذي التجري تحقق في ضمن شنو؟ في ضمن شربه للماء، وعليك بالتأمل نعم وعليك بالتأمل في كل من الأقسام، في كل هاي الأقسام، لأنه قلنا كل هاي الأقسام الستة لازم تراجع الأدلة تراجع الروايات وتراجع حكم العقل، لأنه هاي الأقسام هل يستحق العقاب عليها أم لا، مثلا بالنسبة إلى القصد بحثناه قصد المعصية شفتوا أكو بي طائفتان متعارضتان، الأدلة متعارضة، بعض الأدلة تقول أن العبد إذا هم ليرتكب المعصية الله لا يكتب له سيئة. أما بعض الرواة لا تدل على، وبعض الآيات تدل على أن قصد المعصية أيضا الشخص يستحق العقابة عليه، فيقول بيحتاج إلى تأمل مفصل. قال الشهيد في القواعد رحمه الله، هذا بعد كلام الشهيد الشيخ يذكره كربما تيمنا بكلام الشهيد، ولا كل تكرار للمباحث السابقة. الشهيد يقول أول مطلب يذكره الشهيد أن التجري في التجري لا أكو هناك حرمة، لا أكو هناك قبح فعلي حتى يكون حرمة، ولا أكو هناك شنو، ولا أكو هناك قبح فاعلي. عجيب هذا الشهيد ينكر حتى القبح الفاعلي، يقول هذا اللي شرب الماء ليش أنا أذمه، يقول هذا عند العقل لا يكون مذموما حتى لو كان شربه للماء بقطع أنه خمر. الشهيد ينكر يقول لا أكو قبح فعلي ولا أكو قبح فاعلي. شوفوا يقول لا يؤثر نية المعصية عقابا وحرمتان، يعني ماكو هناك قبح في الفعل حتى الحرمة تجي، ولا ذمان يعني حتى الفاعل لا يذم ما لم يتلبس الشخص بالمعصية. ما دام أنت لم تتلبس بالمعصية، أنت شربت الماء ليش أذمك؟ لماذا أذمك؟ لماذا أقبح الفاعل؟ هو شرب للماء، أنت عيف النية مالته. وهو قصد المعصية ما ثبت في الأخبار العفو عن نفس القصد، أيضا لا عقابة عليه الفعل، لا عقابة عليه بما أنه شرب الماء، القصد أيضا لا عقابة عليه. ولو نوى المعصية فرع آخر وتلبس بما يراه معصية فظهر خلافها، ففي تأثير هذه النية نظر. عفوا أنا اشتبهت العبارة الأولى للشهيد بالنسبة إلى القصد فقط، العبارة الأولى لا يؤثر نية المعصية بالنسبة إلى القصد. الشهيد يقول قصد المعصية، إذا واحد قصد المعصية هذا ماكو عليه عقاب ولا أكو عليه شنو مذمة، أما إذا قصد المعصية وارتكب ما تيقن بأنه المعصية بعدين انكشف الخلاف، يعني قصد شرب الخمر لا سمح الله وكان قطب أن هذا خام شربه بعدين تبين هذا كان ماء، هنا شنو يقول؟ هنا أكو فيها نظر، هنا أكو بي احتمالين. ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية فظهر خلافها، ففي تأثير هذه النية نظر. هل هذه النية تؤثر شوفوا شرب الماء في نفسه بالعنوان الأول قطعا محرم، شرب الماء بالعنوان الأول حرام لا، لكن هو نوى بهذا شرب الماء شنو؟ شرب خمر. هل نيته لشرب الخمر من شرب هذا الماء، هل هذه النية انه كان قاطع بان هذا الماء هذا خمر بعد، هل هذه النية تؤثر في هذا الشرب ان تجعله محرما ام لا؟ يقول فيها نظر. ففي تأثير هذه النية، تأثيره في شنو؟ في حرمة الفعل، انه الفعل يصير حرام، الفعل اللي هو في نفسه كان حلال شرب الماء، نظر. من أنها لم تصادف المعصية من هذا الجهة عدم الحرمة، أن هذا الفعل هو شرب الماء وهاي النية لم تصادف المعصية، هاي النية ما صادفت المعصية، صحيح هو نوى شرب الخمر بس عملا شنو شرب الماء فلا حرمتها. من أنها من أن النية لم تصادف المعصية صارت كنية مجرد، من أنه لما هذه النية لم تصادف المعصية ما 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 صادف شرب الخمر خارجا فهي كنية المجردة، وقلنا النية المجردة الشخص لا يعاقب عليها وهي غير مؤاخذ بها، يعني النية المجردة لا يعاقب الشخص عليها، هاي من جهة. ومن جهة أخرى هذا الشخص عندما نوى شرب الخمر وارتكب ما قطع بأنه شرب الخمر، الآن في الواقع هذا ما كان شرب الخمر بس هو عند نفسه قطع، كان قطع بأنه الآن ده أشرب الخمر، هذا هتكل مولى وهتكل مولى مستلزم للعقاب لحرمة ذلك الفعل. ومن دلالة النية مع التلبس بما يراه معصية على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي ففعله يكون حراما. وقد ذكر بعض الأصحاب هذا، وقد ذكر بعض الأصحاب شاهد لتأثير النية في حرمة الفعل المتجرب، دي يستشهد بكلام ربما أبو الصلاح الحلبي، دي يستشهد الشهيد الأول رحمة الله عليه يستشهد بكلام أبي الصلاح الحلبي على أن النية تؤثر في حرمة الفعل. أبو الصلاح شنو قال؟ أبو الصلاح قال بأنه إذا واحد شرب الماء شرب مائعا حلالا، شرب شربة مثلا ماء برتقال، عصير البرتقال، أو ماء شرب الماء له، لكن تشبه في شربه بشرب الخمر، يعني أهل الخمر عندما يشربون الخمر مثلا عندهم بعض المصطلحات، عندهم بعض الحالات عندما يشربون، يأخذ الكأس بشكل خاص مثلا، يضرب الكأس بالكأس مثلا ويقول مثلا لسلامة الملك، سابقا الشكل كانوا يقولون، إذا تراجعون تبحثون أنه شنو مثلا لسلامة الجمع مثلا نشرب هذا، العياذ بالله يشربون الخمر. فإذا واحد شرب الماء مع هذه الأعمال كأنه دي يشرب الخمر، وبعدين مثلا قام يترنح في المشي كأنه قد أسكر، أبو الصلاح قال هذا عمل محرم. فإذا كان تشبه واحد يشرب الماء تشبها بالخمر حرام، فهذا يكون شاهد على أنه لو كان قاطع بأن الماء خمر وشربه هذا أيضا يكون حراما. وقد ذكر بعض الأصحاب، قلت هذا قد هذا شاهد للاحتمال الثاني اللي النية تؤثر في الحرمة. وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح تشبها بشرب المسكر فعل حراما، ولعله خل ليش هنا تترتب الحرمة. أنا هو الشهيد دي يوجه كلام أبو الصلاح الحلبي، ليش أبو الصلاح هنا حكم بالحرمة؟ يقول مو لأجل النية المجردة، بل لأنه ترتب على هاي النية شنو بعض الأعمال، هو نوى أن يتشبه، وبعدين هو بالفعل شنو تشبه، قلت مثلا قال بعض الكلمات اللي تقال عندما يشرب الخمر، ولعله ليس لمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح، بما أنه ترتب على هذه تعقب هذه النية بعض الأفعال، لذا هذه النية أثرت في الحرمة. واضح؟ ويتصور في محل النظر، ويتصور محل النظر في صور، هذا محل النظر في صور، يعني وين تأثير النية في حرمة المتجرى به اللي قلنا فيها نظرون، أكو احتمال أن الفعل يكون حرام وأكو احتمال أن الفعل ليكون حرام. يمثل بعض الأمثلة للتجري. المثال الأول، ما لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية فأصابها فبان أنها زوجته أو أمته، وهنا عمل حرام أو لا، هو تجرى قطعا لكن هو كان يتصور بأن عمل حرام بس عمله كان حلال. المثال الآخر، ومنها ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض فبانت طاهرة، ومنها ما لو هجم على طعام بيد غيره بظن أنه هذا طعام الغير فأكله، هو دي يتصور دي يأكل الطعام المغصوب، بعدين تبين أنه ملك ذاك كان غاصب طعامه، فأنا أخذت منه طعام الذي كان هو ملك لي، هنا عملي حرام أو لا؟ فتبين أنه ملكه. ومنها ما لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان، بقصد الغصبية راح أخذ في الشاة يتصوره مال زيد وذبح الشاة، بعدين تبين أنه شاة نفسه فظهرت ملكه. ومنها إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة فبانت مهدورة، واحد انتحاري واحد إرهابي، خو في هاي الموارد كلها محل النظر أنه هنا عمل محرم أو لا. وقد قال بعض العامة، بعض العامة ذكروا بأنه في موارد التجري نحن أولا نحكم بفسق المتجري، المتجري فاسق بما أنه تعاطى أجي وفعل هذه الأفعال، هذا أولا نحكم بفسقه. ثانيا قال بأنه هذا في الآخرة أيضا يعاقب على هذا الفعل، بعض العامة في الآخرة المتجري يعاقب، خو عقاب شنو؟ عقاب الشيء ما بين عقاب ذنوب الصغيرة وبين المعاصي الكبيرة. شهيد يستشكل عليه يقول انت شنو دليلك على هاي الكلمات؟ ليش فاسق؟ ما دام هو قارب مع زوجته ولو انه كان يتصور انها اجنبي، بس شنو اخير شيء شنو طلعت؟ طلعت انها ظهرت انها زوجته، قل ليش يكون فاسق؟ ليش يعاقب؟ بعدين يعاقب منين جبت انه عقاب بين الصغيرة والكبيرة؟ يقول هذا كله تحكمات. وقد قال بعض العامة نحكم بفسق المتعاطي ذلك، يعني من تعاطى ذلك، من ارتكب التجري نحكم بفسقه، لدلالة ليش نحكم بفسقه؟ لأنه هذا عندما تجرأ عمله هذا يدل على أن هذا الشخص لا يبالي بأحكام الله. إذا كان يبالي بأحكام الله ما كان يشرب ما قطع بكونه خمرا. وإحنا نقول صحيح هذا ما عنده مبالاة، لكن عدم مبالاته يجعله فاسقا؟ مو معلوم، ما دام لم يرتكب الكبيرة أو الصغيرة. واحد لا يفسق بمجرد القاص، بمجرد النوايا. ويعاقب في الآخرة ما لم يتوب عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة. هذا كلام بعض العامة. الشهيد يقول وكلاهما، يعني هم الحكم بفسقه وهم العقاب المذكور، تحكم وتخرص على الغيب. انتهى كلام الشهيد رحمه الله وانتهى بحث التجري. تخرص يعني واحد يحجي بدون علم. اكو في الآية شنو؟ ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون، يمكن مضمون الآية. تخرص بالغيب يعني واحد الشكل يعني رجما بالغيب يطلق كلام بدون علم بدون معرفة هالشكل. اكو بعض الناس الشكل يحجون في كل القضايا، لان تسأل مسألة طبية سريع يفتي لك في فتوى في الطب، هذا تخرص، قول بدون دليل بدون معرفة. هنا اكو اضاءات ومكملات لبحث التجري نحن نذكرها، وغالب هاي المطالب على ضوء كتاب التمهيد للشيخ المروجي الله يحفظه اولا، وايضا كتاب الاوثق. ضمن النقاط سبعة ربما. نعم، النقطة الاولى ما هو التجري؟ هذا قلت بعد خارج عن الكتاب ولكن مرتبط حتى الفكرة تكتمل في اذهانكم. اولا ما هو التجري؟ اكو فيه احتمالان. الاحتمال الاول ان التجري هي الصفة، هاي صفة الشقاوة. دققوا، هذا الشخص الذي قاطع بانه هذا خمر او يشرب، هذا شنو؟ هذا اكو في نفسه شقاوة، هاي صفة الشقاوة شنو هو؟ هو التجري. واضح؟ والقبح، العقل والعقلاء عندما يقبحون التجري يقبحون شنو؟ هاي الصفة. وهذا رأي الشيخ، الشيخ يرى ذلك. لذا نفس العمل مو تجري، نفس العمل مو تجري، العمل وليد التجري، لأن التجري شنو صارت؟ تلك الصفة، والعمل وليد تلك الصفة. لذا الشيخ شنو يقول؟ الشيخ تردد، قال احنا ما ندري بأن القبح مورده شنو يكون؟ يكون الفعل. القبح مورده تلك الصفة النفسانية، وإذا تلك الصفة كانت قبيحة خب شنو ربطه بالفعل؟ والحرمة إنما تجي إذا كان الفعل قبيحا، يعني الحرمة ما تجي من قبح الفاعل، تجي من قبح الفعل. هذا الاحتمال الأول. فعلى هذا الاحتمال التجري لا يكون حراما، والشيخ ذهب إلى هذا الاحتمال. أما المشهور ذهبوا إلى أنه لا، التجري مو تلك الصفة، التجري نفس شربه للماء، نفس العمل هو تجري، نفس عمله هذا هو تجري. واضح أو لا؟ وبما أن القبيح هو التجري والتجري نفس العمل، فشنو يكون القبيح؟ العمل يكون قبيحا. صار واضح؟ شوفوا، التجري نفس العمل والتجري قبيح، فالعمل شنو؟ العمل اللي هو نفس التجري يكون قبيح، وإذا كان العمل قبيحا كان حراما. هذا مبدأ المشهور. هاي هي النقطة الأولى، قلنا بشكل مختصر نتعرض لهاي النقاط. النقطة الثانية، هل القطع بوجوب شيء أو بحرمة شيء يحدث مصلحة أو مفسدة في المقطوع؟ يعني إذا أكو أمامي ماء أنا قطعت بأن هذا خمر وحرام شربه، أو واحد قطع بأن التدخين حرام وهو في الواقع حلال، هل قطعه بحرمة هذا الماء، هل قطعه بحرمة التدخين الحلال واقعا فرضان؟ أمثلة فرضية بعد، هل هذا القطع يحدث مفسدة في التدخين؟ هل القطع يحدث مفسدة في شرب الماء أم لا؟ أم قطع بأن دعاء أول الشهر واجب وهو مو واجب في الواقع، هل قطعه بوجوب هذا العمل يحدث مصلحة ملزمة في هذا العمل أم لا؟ تضح شنو السؤال؟ الجواب لا، لا يحدث. ليش؟ لأنه شوفوا المصلحة والمفسدة من قبيل الخواص والآثار التكوينية، والقطع لا تأثير لها في التكوينيات. شوفوا إذا واحد هنا أكو خمر، أنا قاطع بأنه هذا ماء، هذا واحد قاطع بأنه هذا ماء أشربه، أنا أسألكم بما أنه كان قاطع هذا ماء، هل هذا الخمر لا يسكره؟ يسكره. ليش؟ لأن الإسكار، أنا قاطع بأنه هذا مو مسكر ما يأثر، الإسكار أثر تكويني، تكويني، هذا ما يتغير. أنا قاطع بأنه هذا ماء، بس هو السم في الواقع، شربته، السم يأثر؟ يأثر. فقاطعي لا يغير التكوين، لا يغير الخارج. أنا قاطع هنا ماكو حية، بس أكو حية، الحية تنعدم بما أنه أنا قاطع بعدم وجودها؟ لا، ما تنعدم، الحية موجودة. أنا قاطع أمامي ماكو حفرة، لكن أكو حفرة، فمشيت، أقع في الحفرة أم لا؟ أهوى في الحفرة أم لا؟ أقع في الحفرة، قاطعي لا يغير من الكون. شوف المصلحة والمفسدة أمران تكوينيان في الفعل، فإذا أنا قاطع هو أكو بمفسدة، بس أنا قاطع أكو بمصلحة، ما يصير بمصلحة، ما تحدث فيه مصلحة. هذا شرب الماء، أنا قاطع أنه خمر، أنا قاطع أنه أكو فيه مفسدة، بس هو شرب الماء ما بمفسدة، قاطعي هذا لا يصنع فيها مفسدة. اتضح شنو صار أو لا؟ هاي هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل القطع، دققوا، هل القطع يوجب الحسنة أو القبحة في الفعل أم لا؟ يعني شرب الماء الذي أنا قطعته بأنه شرب، بأنه هذا شنو؟ شرب الخمر، هو شرب الماء، بس أنا قطع بأنه شرب الخمر، هل قطعي هذا يحدث قبحا في شرب الماء أم لا؟ هو شرب الماء بالعنوان الأولي خب ما بقبح، لكن قطعي بأن هذا شرب الماء هو شرب الخمر، أنا دا أشتبه، واضح أو لا؟ هل قطعي هذا يحدث قبحا في هذا الشرب؟ يعني لأجل قطعي هذا الشرب يتحول إلى قبيح أم لا يتحول إلى قبيح؟ تضح شنو السؤال؟ شوفوا أكو بحث مصلحة ومفسدة، قلنا شيئان تكوينيان، أما الحس والقبح مو تكوينيان، بحث آخر، الحس والقبح حكمانه للعقل، قلنا المراد من الحسن والقبح أن العقل يحكم بالمدح، يحكم بالحس، يعني يقول يستحق المدح، والمراد من القبح أن العقل يدرك بأنه هذا شنو؟ يستحق الذم. فليصير خلط بين المصلحة والحسن وبين المفسدة وشنو؟ والقبح، ربما بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا خمر بمفسدة، أنا قاطع بأنه ماء شربته، هنا هذا الشيء أكو بمفسدة، هذا العمل بمفسدة، لكن عملي قبيح، الجواب لا، فشو ماكو ملازمة، هذا ماء ما بمفسدة، لكن أنا قاطع بأنه خمر شربته، قبيح عملي أو لا؟ عملي قبيح. فالآن دا نسأل بأنه هل القطع بأن هذا خمر يحدث قبحا في هذا الشرب أم لا يحدث قبحا؟ هو في نفسه شرب الماء ما بيقبح، لكن أنا قطعت بأنه هذا خمر، هل قطعي يغير في عالم الحسن والقبح أم لا يغير؟ أنا أكو قولان. صاحب الكفاية والميرزا النائني رحمهم الله ذهب إلى العدم وقال بأن تعلق القطع بشيء لا يكون سببا لحسنه أو قبحه عند العقل. يعني العقل يقول هذا شرب الماء، خلي هو يكون قاطع بأنه هذا شرب شنو؟ شرب الخمر، لكن ما دام هو شرب الماء أنا أقول شرب الماء ما به شنو؟ لم يكن فيه قبح. شرب الماء هنا كلامنا في القبح الفعلي، ها كلامنا في القبح الفعلي، ولا قبح الفاعل لا شك فيه، هذا قلنا بما أنه متجري هذا فاعل، الفاعل قبيح، لكن نفس العمل شربه للماء هل هو قبيح؟ الخراساني، الأخوند الخراساني والميرزا النائني يقولون لا، هذا شرب الماء ليش يكون قبيح؟ خلي هو يكون قاطع بالخمرية. لكن في قبال ذلك ذهب المحقق العراقي إلى أنه القطع في مثالنا القاطع بالحرمة مع أنه محرم واقعا يحدث قبحا في الفعل. المحقق العراقي خالف الأخوند وخالف الميرزا النائني، يقول لا، إذا أنت كنت قاطعا بأن هذا خمر وشربته وهو في الواقع ماء، يقول هنا شربك للماء قبيح، نفس الشرب قبيح. ليش؟ ليش نفس الشرب يكون قبيح مع أنه شرب الماء؟ لماذا؟ أقول أكون قاطع بالنفس. أحسنتم، لأن نفس هذا الشرب مصداق للطغيان، نفس هذا الشرب طغيان على المولى. عنوان الطغيان ينطبق على هذا الشرب، فيكون شربك هذا مو من باب أنه شرب الخمر، لا، هذا شرب الماء، صدق مو شرب الخمر، من باب أنه مصداق للطغيان، فنفس العمل قبيح. هذا رأي المحقق العراقي، نفس هذا العمل قبيح. شوفوا، فإن ارتكاب ما اعتقده مبغوضا للمولى مصداق لعنوان الطغيان، فالفعل يقبح من جهة انطباق الطغيان عليه وإن لم تكن فيه مفسدة واقعا. شرب الماء ما بي مفسدة، واحد يشرب الماء هيش مفسدة ما بي، لكن ليش عمله قبيح؟ لأنه مصداق للطغيان. يجي إن شاء الله هاي النقطة الرابعة. فإلى الآن وصلنا إلى شنو؟ إلى أنه هذا الشرب للماء ما بي مفسدة المتجري، لكن شربه للماء على مبنى العراقي قبيح أو مو قبيح؟ قبيح. ليش قبيح؟ لانطباق عنوان الطغيان على هذا العمل، نفس هذا العمل طغيان، والطغيان قبيح، فنفسه فهذا العمل طغيان، الطغيان قبيح، الطغيان على الله قبيح، واضح، وهذا العمل طغيان، فهذا العمل شنو؟ قبيح. أكو سؤال لو واضح. النقطة الرابعة، بناء على مبنى العراقي من أنه هذا العمل صار شنو؟ صار قبيحا، هنا هل يمكن أن نقول بمقتضى قاعدة الملازمة، ما دام أن العقل أدرك قبح هذا شرب الماء، أدرك قبح التجري يعني نفس العمل، هل يمكن بمقتضى قاعدة الملازمة نحكم بالحرمة شرعا أيضا أم لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأن قاعدة الملازمة إنما تتم فيما لو كان الإدراك العقلي، فيما لو كان الحكم العقلي في سلسلة علل الأحكام، لا في سلسلة معاليل الأحكام. هذا خلوه في ذهنكم، هذا كثير يتكرر هذا المطلب، من أن الأحكام العقلية، دققوا، من أن الأحكام العقلية شيخنا التي هي في سلسلة علل الأحكام الشرعية، هنا قاعدة الملازمة تجري وتلك الأحكام العقلية تستتبع أحكاما شرعية. أما الحكم العقلي الذي كان الحكم العقلي، هذا أكو بخلاف، إما لازم يقول حكم عقلي أو إدراك عقلي، ألا لا علينا بنتسامح. أما الحكم العقلي الذي هو في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية لا يستتبع حكما شرعيا. خلونا نسأل، شنو معنى سلسلة العلل؟ شنو معنى سلسلة المعلول؟ المراد من سلسلة العلل، من سلسلة العلل، ما يدركه العقل أو يحكم به مع غض النظر عن الشرع، يعني أصلا لو لم يكن هناك شرع، أصلا ماكو هناك شرع، هل العقل كان يحكم بقبح الظلم، بأن الظالم يستحق الذم، أم ما كان يحكم؟ هل العقل كان يدرك قبح الظلم أم لا؟ أحسنتم، ارجعوا إلى وجدانكم، واضح هذا ما يرتبط بالشرع. فهذا مثل هذا الحكم، يقولون هذا علة، يعني شنو؟ يعني هذا متقدم، العلة متقدم أو المعلول؟ العلة. فهذا الحكم الشرعي بما أنه مع غض النظر عن الشارع فهو متقدم على الشارع، لذا الشارع إذا أجي شنو قال؟ الشارع يحكم على طبق هذا ويقول الظلم حرام، هنا الملازمة صحيحة، صار واضح، بما أن الحكم الشرعي كان مع غض النظر عن الشارع، هذا اصطلاحا يقولوا الحكم في سلسلة العلل، فلذا هنا الملازمة تجري. الظلم قبيح بالملازمة، الظلم حرام شرعا، الظلم قبيح عقلا ويلازمه أن الظلم حرام شرعا، قبيح عقلا حرام شرعا. هذا سلسلة العلل. أما دققوا، المراد من سلسلة المعاليل أو سلسلة المعلولات، المراد من سلسلة المعلولات هو الحكم العقلي المترتب على حكم شرعي، الحكم العقلي المترتب على حكم شرعي، فهذا الحكم هو متأخر عن الحكم الشرعي بعد، لهذا يسموه بسلسلة المعلولات. حكم العقل في سلسلة المعلولات يعني عندما كان حكم العقل متفرعا على حكم الشارع، هذا لا يستلزم هنا الملازمة متجري. مثل شنو؟ الشارع يقول صلى، الشارع يقول صلى، أول شيء شنو أجى؟ الوجوب الشرعي، حكم الشارع أجى. وراه العقل شنو يقول؟ يقول ما دام الشارع أمرك أطع هذا الوجوب. العقل يقول لك أو لا، العقل يقول لك أطع هذا الوجوب الشرعي. خب هنا العقل عندما يقول لك أطع أمر الصلاة، هذا أطع أمر الصلاة، هذا الحكم العقلي هو شنو؟ هو متفرع على حكم عقلي، عفوا هذا الحكم العقلي متفرع على حكم شرعي. يعني أول شيء الشرع قال صلي، متفرعا على ذلك العقل يقول لك أطع الشارع في أمر صلي. هذا سلسلة المعلولات. هنا هذا الحكم العقلي أطع الشارع في صلي، هذا الحكم العقلي لا يلازمه حكم شرعا. صار واضح أو لا؟ الآن لا تدخلوا ذاك تقسيم آخر، اتضح أم لا؟ فهنا لا، هنا خو غير مستقل بعد، في هذا المثال خو مو مستقل. ألا قلت أصلا ذاك تقسيم آخر، تقسيم يعني بلحاظ آخر، هذا تقسيم بلحاظ آخر، بلحاظين. فهنا في سلسلة المعلولات يعني إذا كان حكم العقل مترتبا على حكم شرعي، حكم العقل لا يستلزم حكما شرعيا، هذا اتضح. الآن نأتي إلى ما نحن فيه. الشارع شنو قال؟ قال لا تشرب الخمر، صحيح؟ بما أن الشارع قال لا تشرب الخمر، العقل يقول لك أنت ما دام قاطع بأن هذا خمر، والشارع منعك عن الخمر، حتى هذا لو لم يكن خمرا واقعا، بس أنت قاطع لا تشرب. صار واضح؟ إذا شربت الماء بقطع أنه خمر، ليش العقل يقبحك؟ ليش العقل يقبح هذا العمل؟ لماذا؟ لأنه الشارع قايل لا تشرب الخمر، ولا إذا واحد شرب الماء العقل يقبحه؟ لا، إذا شرب الماء بدون هذا القطع، هالشكل واحد هذا يدري هذا ما هو شربه، العقل لا يقبحه. ليش في التجري العقل يقبح شرب الماء؟ ليش؟ لأنه كان قاطع بأنه هذا خمر، وأكو أمر من الشارع، أكو حكم شرعي بأنه شرب الخمر حرام، أكو هذا النهي من الشارع لا تشرب الخمر. فتقبيح العقل لهذا الشرب، لشرب الماء المقطوع بكونه خمرا، هذا التقبيح العقلي متفرع على لا تشرب الخمر، فهو متفرع على حكم الشرع في سلسلة العلا أو في سلسلة المعاليل؟ في سلسلة المعاليل. بما أن هذا التقبيح في سلسلة المعاليل فلا تلزمه الحرمة الشرعية. صار واضح إن شاء الله أو لا؟ ما يخالف، أنا أسألكم.
أصل الهتك، هتك المولى هو قبيح، هتك المولى.
ما يخالف. لا، أنا سؤالي هنا، شوفوا هذا يجي أنه إحنا كلامنا الآن في الحرمة مو في العقاب. هذا يجي بحثه أنه هل هناك عقاب أم لا؟ لا، كلامنا في الحرمة. خو أنت ما عندك دليل شرعي على الحرمة، لكن الدليل الوحيد على الحرمة أنه تقول العقل ما دام يقول هذا الشرب قبيح على مبنى العراقي، العقل شنو دي يقول؟ دي يقول هذا الشرب قبيح. تقول ما حكم به العقل حكم به الشرع، أنا أقول إهنا ما حكم به العقل حكم به الشرع لا يجري. ليش؟ لأن حكم العقل بأن شرب هذا الماء قبيح في سلسلة المعالي، هذا حلو. شيخنا شوفوا ذاك بحث، احنا ما عندنا بحث في العقاب، احنا عندنا بحث في الحرمه. انت منين تريد تجيب الحرمه؟
من الهتك.
خب هاتوا ليش حرام؟ ليش حرام؟ الحرمة منين تجيبها؟ الهدك يستلزم العقاب، ذاك بحث آخر. لكن الحرمة، الحرمة الشرعية من أين تأتي بها؟ الحرمة الشرعية ما تجري، ما يكون هناك دليل على الحرمة الشرعية، قاعدة الملازم هنا ما تجري. شوفوا، وفيما نحن فيه العقل إنما يحكم بقبح التجري من جهة كون التجري تجاوزا عن حد العبودية من القيام في مقام إطاعة حكم الشارع، لأن الشارع أمرك بأنه لا تشرب الخمر، عنا هاك عن شرب الخمر، وأنت شربت ما قطعت بكوني خمرا، لأجل ذلك النهي العقل يقبح عملك، فتقبيح العقل متفرع على حكم الشارع. لذا إذا ما كان هناك شارع، أنا أسألكم، إذا ما كان هناك شارع، واحد قطع بنوه هذا الخمر وشربه وبعدين طلع ماي، هل العقل كان يقبح عمله؟ أصلا ما كان هناك شارع، هل العقل يقبح عمله؟ أجوب له، ليش العقل يقبح عمله؟ شوفوا، أصلا ما كان هناك إسلام يقول الخمر حرام، ما كان هناك شرع يقول العقل حرام. واحد قطع بأن هذا خمر وشربه وبعدين تبين ما، هل العقل يقبح عمله؟ دا أسألكم، جاوبوا، لا يقبح عمله. ليش يقبح عمله؟ فإهنا عندما نحن نرى أن العقل يقبح عمله، ليش؟ لأنه قبل الشارع، الشارع قايل لا تشرب الخمر، فهذا التقبيح واقع في سلسلة المعالي. هذا هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، خب إحنا إلى الآن وصلنا إلى أن فعله قبيح خلافا للشيخ الأنصاري. الشيخ قال فعله مو قبيح، لا، نحن نقول فعله قبيح. لكن سؤالنا هنا، فعله قبيح ووصلنا قلنا فعله قبيح بس مو حرام. شوفوا، قبيح فعله مو حرام، خو الآن بحث آخر، هل يستحق العقاب عليه أم لا؟ مع عدم الحرمة شرعا، هل المتجري يستحق العقاب؟ الجواب نعم، هذا كلامكم صحيح. هل يستحق العقاب؟ الجواب نعم. شلون؟ مع أنه هذا شنو؟ هذا فعله ما كان حرام، ليش يعاقب؟ يقول احنا في العقاب ما نحتاج إلى الحرمة، المناط في العقاب شنو هو؟ الهاتك، هاتك المولى. يعني ليش نحن نعاقب العاصي؟ لأنه هتك المولى. هذا الكاذب ليش يعاقب؟ لأنه المولى قال لي لتكذب وهو كذب. خو أنا أسألكم، المتجري هل هتك حرمة المولى أم لا؟ هتك، فيستلزم يستحق العقاب. ففعل المتجري قبيح غير حرام مستحق لشنو؟ للعقاب. وذلك لأن المناط في استحقاق العقوبة عنوان الطغيان، وهو ينطبق على ما نحن فيه، وهو ينطبق على ما أقدم عليه باعتقاد أنه مبغوض للمولى حتى لو لم يكن مبغوضا في الواقع. هذا عمله طغيان. ألا بحث الهتك بعدين نجيبه. عمله شنو هو؟ طغيان على المولى. وبما أنه عمل طغيان فهذا العمل يستحق العقاب ولو لا يكون حرام واقعا. البحث النقطة الأخيرة، بناء على استحقاق العقاب، إحنا إلى الآن وصلنا إلى أنه هذا يستحق العقاب. هذا استحقاق للعقاب منشأه أي شيء؟ الآخوند الخراساني صاحب الكفاية ذهب إلى أن استحقاقه للعقاب لأجل قصده وعزمه على المعصية يعاقب. ليش؟ لأنه قصد وعزم على المعصية، لأجل قصده يعاقب. ذهب الآخوند إلى أنه هذا لأجل القصد والعزم على المعصية. أما شيخ المراوج يقول إحنا ما نقبل هذا الكلام في التمهيد. يقول لكن لما عرفت أن نفس الفعل مصداق للطغيان، هذا عمل نفس العمل، قلنا شنو؟ نفس هذا العمل طغيان، والطغيان هو المناط في استحقاق العقاب، فيظهر لك أن الحق هو أن استحقاق للعقاب لأجل نفس عمله، لأنه بما أن عمل طغيان فنفس العمل منشأ لشنو؟ لاستحقاق العقاب. تكون هناك خلاف بين الأخوند وبين غيره. والنقطة الأخيرة، شوفوا، المناط في استحقاق العقاب هو عنوان الهتك على المولى. المناط، البعض يقول المناط الوحيد، المناط الوحيد في استحقاق العقاب هو عنوان الهتك على المولى. وإحنا عندما قلنا أنه طغيان بسبب الطغيان يتحقق عنوان الهاتك، يعني عندما الشخص يكون طاغي على المولى فهو يكون أيضا هاتكا لحرمة المولى. ولكن العنوان الأولي، المناط الأولي للعقاب هو الهاتك. والطغيان من مصادق، مما يحقق، مو من مصادق، مما يحقق الهاتك، مما يتحقق به الهاتك. ما أدري أكو سؤال أو لا، اتضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.